هذا هو الأصل، هذا هو الأصل.
نعم.
إلا إن كان هناك ما يريبه من الكبير امتنازه.
نعم.
لأن هذا النظام يطبق حتى على المحارم المسلمين.
نعم.
واضح الكلام هذا. هو هذا.
هنا كيف أنا ما فهمت؟
هو تعرف في حوادث وقعت من الأخ وأخته.
نعم.
الأصل أن هذا محرم لها، لكن إذا ظهر في الجو ضباب حينئذ حكم المحرمية هذه يتوقف.
بالنسبة الآن لوضعهم يعني
ما أنا بقول نفس الشيء.
كيف وضعهم؟
نعم.
كيف وضعهم؟
هو بيعرف.
ومش عارف
على من لا يجوز؟
المسلمين
ليس بحثا عاما. اللي بتعرفه انت بحث عام، بمعنى المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة، نصرانية كانت أو يهودية أو بوذية، هي غير مسلمة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام تلك المرأة غير المسلمة إلا بوجهها وكفيها. فالمرأة الكافرة تعامل معاملة الرجل من المرأة المسلمة، هذا المبدأ العام. الآن هنا موضوع خاص، فأنت أمك بالنسبة لأخته اللي راح تصير زوجتك إن شاء الله بتكون حماية إلها، شايف؟ كمان أختك بيكونوا بالنسبة أخته ما بيكونوا،
لا
ما بيكونوا محارم.
أبوه
بيكون ايش بالنسبة الى محرم، فهل لها ان تصافحه؟ هل لها ان تظهر امامه كما تظهر امام اخيها وابيها؟ هذا البحث. فانا اجبت بانه هذا هو الاصل، لان الاية مطلقة، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن الى اخره. هذا هو الأصل، وضح لك الأول. هذا الأصل قد يحيط به ما يفرض على العالم المسلم إيقافه، بمعنى تعطيله مؤقتا. ضربنا مثال آنفا لما سألنا أبو عبد الله، أنت ما بلغت بعض الحوادث منكرة جدا أنه الأخ فعل بأخته، أخ مسلم فعل بأخته المسلمة. طبعا هذا وقع أكثر من مرة مع الأسف. فأنا كان جوابي للأخ أيشير أن الحكم هنا كالحكم بين المسلمين أو المسلم كأصل عام، إلا لعلك تذكر سمعتي، إلا إذا كان في بالجو ضباب، أعني أنه يظهر مثلا منها اللي هو محرم بالنسبة للزوجة هذه شيء من الانحراف الخلقي، خاصة الزوج غير المسلمين ما بيحرموا ولا بيحللوا، ما في عنده الأشياء اللي موجودة عند المسلمين. فما دام لا يوجد في الجو شيء، فهي تعامل أباك كما لو كان مسلما، إلا إذا وجد شيء يريب وضح لك الآن المسألة. أي الحمد لله.
هي
وكأنه السائل هو صاحب القصة، وإن كان وراء جدر واصل هاتف، لكن مشعر من سؤاله ولهجته في السؤال أنه صاحب المشكلة. بيقول بدي أسألك سؤال، تفضل. بيقول رجل يعمل عند يعني معلم له، فبعته بغرض إلى بيته، فبعت الغرض هذا وسلمه لمرته، ومجرد ما يعني المرأة استلمت الغرض منه أغلقت الباب على الرجل من الداخل وطلبت منه الفاحشة. هو امتنع، قالت والله إذا بتمتنع برفع صوتي وبجمع الناس حولك وبفضحك أمام الناس إلا ما تخضع لما أريد. إيه. فقال لي شو بيساوي يعني، هلا هو رح يقع في مشكلة يعني، كأنه لسان حاله بيقول هي الفضيحة رح تقع، فليش ما بقضيها؟ بس هو بقى عم يحكيها عن غيره، بس أنا شاعر أنه كأنه هو الفاعل أو هو الذي عرض له هذا الأمر. قلت له بدل ما يخليها تصيح خليه هو يصيح. خليه هو يصيح ويجتمع الجيران. بس أنه الأدقى من الأولاد بغض النظر عن الذكور والإناث اللي بيسارع أنه يبرئ ذمة والده بعد موته. يعني لو استقل أحدهم في وفاء الدين كله فهذا بيكون أرضى له بالآخرة.
أما يعني بنتي إذا أرادت المشاركة، إذا مثلا أراد أن يقسم بينها كل واحد قسطة
في ثلاثة، يجب يعني يأخذ على خاطرك أنه الشيخ التويجي يرد عليه، وهو كان رد عليه بالنسبة لتعليق على كتاب السنة، لأنه هو بيحترمك وبيودك وبيعرفك أنك من أهل السنة، ولكن هذا رأيه أن الحديث هذا صحيح. فقلت له كيف يكون هذا حديث صحيح لما هو الحديث صحيح البخاري ينافيه ومن قبل السند غير صحيح، وضعفه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. الله المستعان، يعني تقليد كأنه مصيبة الجماعات كلها.
والله أبدا الجماعات، ما في جماعة إسلامية اليوم على وجه الأرض تقول مثل هذا
الكلام.
يعني هذا بعدين هذا باب إذا فتح يعني باب الشر لا يغلق. هذا جاء
قريبا أمس انتهيت من تخريج حديث. الحديث أصله ثابت في الصحيحين، حديث عائشة المعروف المشهور، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا الشيخ عبد الله المغماري هذا الخبيث أول إنسان بأعلن كتابة أن هذا حديث شاذ ضعيف، وليته تمسك على طريق علماء الحديث أنه شذ فلان عن جماعة. كل ما في الأمر أن هذا الحديث يخالف القرآن ويخالف الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. جمع خمسة أحاديث في حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في مكة. هذا الحديث مروي في الصحيحين باختصار أنه صلى به الخمس صلوات من حديث أبي مسعود البدري، ومروي في سنن أبي داود بإسناد حسن مفصلا الصلوات في صلى به إماما. ثم جاءت أحاديث فترة على هذا النحو في ذكر صلاة جبريل بالرسول عليه السلام دون تحديد الركعات للظهر والعصر والعشاء. هذا الرجل غماري ماذا فعل؟ حوش أحاديث من هنا ومن هناك مصرحة لأن جبريل عليه السلام في تلك الحادثة صلى الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، أي في مكة لا بقول الظهر والعصر والعشاء، فيأتي هو بخمسة أحاديث كلها تصرح بأن جبريل صلى هذه الصلوات الثلاث أربعا أربعا. ثم يضرب حديث البخاري عن عائشة بهذه الأحاديث، يعني تقول فرض صلاة ركعتين ركعتين ويثبت بها فرضات أربعا أربعا. نعم، معارض حديث البخاري. أنا أول ما قرأت هذه الأحاديث والله تعجبت منها، لأنه القائم في ذهني هذا الحديث المعروف في صحيح البخاري وغيره، كيف هذا أربعا أربعا؟ الأمر الذي حفزني ودفعني دفعا لتتبع طرق هذه الأحاديث الخمس. هو رجل خبير جدا ومكار ولعاب على صراح، شيء فأنا ما شفت أكثر منه إلا الشياء، وبخاصة منهم عبد الحسين هذا العامل اللبناني. أول حديث جابه رقم واحد يكتبها الفرنسي لأنه طابع لساني هناك، جايبه من مسند إسحاق ابن راهوين، بيقول بإسناد على شرط الشيخين، ولا أقول أنا عليه وإن كان هو يعنيه، ولا أقول بإسناد صحيح على شرط الشيخين، بإسناد على شرط الشيخين. لكن هذا لا فرق بين أن يقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط الشيخين. الخبيث من مكره بيقول بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبي مسعود الأنصاري البدري. أبو مسعود صحابي معروف، وبذكر إمام جبريل الرسول وتربية الصلاة الثلاث. سألت أنا منين جابوا إسحاق بن راهوي مسند مفقود؟ الآن بعد أن يعني تيسرت لكثير من الجامعات جلب المصورات بعض المخطوطات، في عندي أنا قطع من هذا المسند، لكن هو ما أظنه يعني نقله مباشرة. ثم تأكدت من ذلك حينما وجدت الحديث، لا شكرا، حينما وجدت الحديث نقله بالحرف الواحد من نصف الراوي لحديث الهداية الحافظ الزيلعي، لأن الحديث موجود في المطالب العالية في جوائز المسانيد العشرة للحافظ بن حجر العسقلاني، فهو يختلف بعض الاختلاف في بعض الأحرف التي لا تغير المعنى بين لفظه في نصف الرواية وبين لفظه في المطالب العالية. غلب بعض الظن أنه نقلوا من الزيلعي، لكن الزيلعي نقل عن الحافظ البيهقي أن هذا الإسناد منقطع بين أبي بكر وبين أبي مسعود، وفعلا هو في الصحيح البخاري وأقول الآن ومسلم أيضا اتفق على رواية الحديث من طريق أبي بكر هذا عن بشير ابن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه، وبذات اللفظ المختصر الذي فيه المصلى به خمس صلوات
من غير التفصيل،
بينما هذا روى التفصيل ومنقطع بين أبي بكر وبين أبي مسعود، مع ذلك دلس على القراء وقال بإسناد على شر الشريف، هو الخبيث الصادق لكنه يعني ما يقول السند على شرط الشيخين إلى أبي بكر، لكن هو ما بيهم البيان حقيقة أنه في انقطاع تدليسا على القراء. تتبعت أحاديث الخمسة فورديت عليه في نحو 22 صحيفة فقط لإثبات صحة حديث سيدة عائشة. الأحاديث الخمسة تبع لا الرابع هو صحيح الرابع مطلوب لا لا مبارك الله فيك، هذا من حفصة الصحيحة، لأن حديث السيدة عائشة صحيح، فأنا في أثناء تخريج هذا الحديث أيوة عرضت لهذا الرجل ولتدليسه بالمجلد الخامس هو لا أكثر، لأنه هو الرقم نعم الرقم 2814. الشاهد يا أستاذ الأحاديث الخمسة هي في الحقيقة أربعة، لكن هو من مكره جعلها خمسة. ماذا فعل؟ الرقم الثلاثة من طريق فلان عن الحسن البصري، رقم خمسة من طريق شخص ثاني عن الحسن البصري، رقم الثلاثة رقم خمسة عن الحسن البصري مرسلا، هذا يعتبر حديث واحد. يعني هلا إذا كان أبو هريرة في طرق إلى أبو هريرة هو حديث واحد، هو من تدليس على الناس رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل هذه الأحاديث بتصرح أنه صلى أربعا أربعا. فأنا تتبعت هذه الأحاديث ومن فضل الله ما وجدنا فيها حديثا يستحق التصحيح، بل إما مرسل ومن مراسيل الحفر البصري التي يقول فيها حافظ العراقي أنها كالريح، مرسلات الحسن البصري كالريح لا قيمة لها، والأخريات لها يعني علل واضحة مكشوفة. ثم أنا عرضت أحاديث الأربعة للتحقيق بعد بيان ضعفها بأحاديث سبعة صحيحة كلها لا تذكر التربية، كلها لا تذكر التربية. إذن هذه أحاديث جعلها أربعة هي أحاديث منكرة لأنها زادت المتن على أحاديث صحيحة، منها حديث الصحيحين عن أبي مسعود البدري أنه صلى خمس صلوات بدون تحديد ركعات، وحديث أبي داود فصل صلى المغرب وصلى الصباح وصلى بقية الصلوات بدون أعداد، أيضا بدون أعداد. الشاهد فبيجي هذا الخبيث بيجعل هذه الأحاديث الضعيفة أصلا وبيضعف بها حديث متفق عليه، شيء من أخطر ما يمكن. ومن عجائبه أنه يخالف في ذلك الفعل أخاه أكبر منه سنا وعلما وهو أحمد أحمد ابن عبد الله ابن سديد الغمري. لا هو ماز من سنين طويلة، وهو أول من تعرف عليه من الغمارين هؤلاء، لأنه كان جاء إلى دمشق وزار المكتب الظاهري، وكنت أنا يومئذ في نقاش وردود مع الشيخ عبد الله الحبشي الذي الآن يعني تأتينا أخبار منه خبيثة جدا في لبنان، يدخلون المساجد ويضربون المصلين وشيء فظيع، كأنه جاسوس باسم الشيخ عبد الله الحبشي الهرري. في تلك الآونة جاء الشيخ أحمد الغماري، عرضت عليه بعض كلمات عبد الله الحبشي، وإذا به يرد عليها كما أرد أنا عليه، فازددت يقينا بصواب ما أنا عليه من الرد على عبد الله الحبشي. ثم منذ سنة تقريبا أرسل إلي أحد أخواننا المغاربة هناك خطابين بخط أحمد الغماري يكتب إلى أحد أصدقائي عن رحلته إلى دمشق، ويقول أنه التقى هناك مع فلان وفلان، التقى مع الشيخ محمد ناصر الألباني، وبيحكي يا أستاذ كلام في مدح الألباني في علم الحديث، وبيقول هذا على حسب مذهبه، لولا أنه وهابي وتيمي أكثر من التيمية لكان فريد عصره في علم الحديث. هذا مين؟ أحمد الغماري. أقول هذا أخيرا حصلنا على نسخة خرج بها كتاب البداية والنهاية، عفوا بداية مجتهد ونهاية مقتصد لابن رشد، هو مالكي، فسمى كتاب البداية في تقرير أحاديث البداية. ابن رشد لا مطبوع، حصلنا على نسخة منه بالمجلدات بس طابع الأصل، يعني البداية ابن رشد هو معلق عليها، لذلك الشاهد ابن رشد رحمه الله يقول هذا الحديث اتفق على أنه حديث ثابت، هل ضعف عبد الله يكون السلام؟ نعم، للبخاري ومسلم متفق عليه. الشيخ أحمد الغماري بخرجه على البخاري ومسلم لأخره وبقره أهلا مرحبا، وأخوان الخميس بخاري إله مخالفات عجيبة جدا، كأنه هذا الإنسان مبتلى بحب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور. من جملة ما فعل في رد حديث السيدة عائشة يقول أن السيدة عائشة ثبت عنها أنها أتمت، فلو كان حديثها فرض الصلاة ركعتين ركعتين كانت ما بتتم. في حديث فرض الصلاة ركعتين ركعتين عن السيدة عائشة في الصحيحين قيل للراوي للحديث عن عائشة وهو عروة ابن نعم أيوة، قيل له فما بالها كانت تتم ما دام هي بتروي انه فرض صلاة ركعتين ركعتين، ما بالها هي تتم؟ قال عروة وهو أعرف الناس بها تأولت كما تأول عثمان. ابن تيمية رحمه الله من دقته كذلك المقيم بيقول لو كان الحديث اللي رواه الدارقطني وغيره عن عائشة أيضا أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم، لو كان هذا الحديث صحيحا عن عائشة لما قال عروة عنها أنها تأولت، لأنه عثمان لما تأول ما قال الرسول أتم، وإنما أجي له ببعض الأعذار معروفة عندكم. كمان السيدة عائشة ما قالت أتم، وإنما تأولت كما تأول عثمان. الشاهد يأتي هذا الخبيث أيضا من خباثته ومكره بالقراء. شو ذاك الإنسان؟ شيء ما ذو الجماعة، ما أدري بموت مسلمين ولا كفار ولا منافقين. حديث عائشة لضعفه ما بيبين القراء أنه متفق عليه، ما بيورها البخاري ومسلم. أي يعني بضعفه حتى ما يخطر في بال البخاري كيف هذا بضعفه ورواه البخاري ومسلم. على الأقل كان من أهل التحري على التحري، ولا بشك الإمام البخاري ومسلم ولا فلان ما بيخرجه. كذلك ضعف حديث ابن عباس في صحيح مسلم إن الله فرض صلاة في السفر ركعتين ركعتين، كمان بضعفه لأن كل هالأحاديث الصحيحة بتخالف أحاديث الخمس الضعيفة. جاء إلى حديث عائشة في سنن الدارقطني أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم. ضعفه ابن تيمية، ضعفه ابن القيم، ضعفه ابن حجر العسقلاني، كل ما دونه برد عليهم. أخو أحمد بينقل هذا الحديث وبيقول كل من درس سيرة الرسول عليه السلام وأسفاره يعلم أن هذا الحديث باطل لا أصله، كما قال ابن تيمية. وأنا أعرف بينهما ما صنع الحداد، يعني بين غماريم سورة عامة وابن تيمية ابن القيم، لكن ما بيسعهم إلا أن يعترفوا بعلمهم أولا. أي نعم. فهذا أحمد يمشي مع ابن تيمية في إنكار حديث الدارقطني، هذا بيصححه عشان حتى يرد حديث السيدة عائشة المتفق على صحته. فمكر عجيب جدا، يعني حديث متفق عليه بيطوي تخريجه ما بيخرجه، حديث ضعيف بيقول لك رواه فلان ورواه فلان الآخرين،
ويدلس
تدليسات غريبة عجيبة جدا. فهذون الجماعة يعني النجديين هذون مثل الكويجر غيره كما بسلكوا طريق التأويل مثل هؤلاء، يعني في النتيجة هون العبرة يعني في الموضوع.
لا أنا حقيقة سبحان الله استغربت
الشيخ يعني هو حفظه معك الله يرتب للشيخ قالوا أن لا تكون استغابة وإنما هو من باب التعريف، كما تعلم القذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. فالشيخ ما طيبة قلبه وحسن قلبه وحرصه على نفع المسلمين في عنده شيء من
أنا كان إذا كنت هناك في القدر وحديث قبضتي وقبضتيني حق. أنا الرواية اللي كنت سألتك عنها إنه في أحمر خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فأنت ذكرت لي أنه هذه الروايات صحيحة، لكن هناك في رواية أيضا تصرح بأن اليد اليمنى واليد اليسرى شمال، يعني
شمال.
فهل هذه الرواية يعني ما هي في السلسلة ما طلعت عليها في؟
لا ما مش موجودة، موجودة في كتب أخرى. نعم أظن الحديث تبع ابن عمر يقبض. لا لا مو هيك، لا هذيك تبع يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض، إنه ويقبض على الأرض بشماله تبارك وتعالى. هذا في صحيح مسلم
بشماله.
إيه بشماله. بعدين في صحيح مسلم أظن من حديث أبي موسى الأشعري وكلتا يدي ربي يمين. فلفظة الشمال ثابتة. نعم مو بهذا. نعم.
يعني يجوز أن نقول أن الله يد اليمنى ويد
الشمال.
يجوز.
نعم. لكن ما إتباعها بالرواية الأخرى. أي نعم، وكنت ذكرت لك أن هذه الرواية هو مثل التفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة لمبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه بالنسبة للإنسان مش معقول كلتا يديه يمين. ومن ضلال يعني مواعظ كشك هذا المصري أنه في بعض كلماته يخاطب الرسول عليه السلام ويقول يا من كلتا يديه يمين، خاطب الرسول من باب الغلو في النظر، يعني يعطي الصفة الإلهية.
هذا في سبت من مقالة الأسبوعية كان في واحد دكتور حبيب الشريف كفر ليس لنا ملاذ سواك يا رسول الله سوى شفاعتك يا رسول الله، وتكلم بكلام الحقيقة. هو الرجل يعني رجل مصري حتى وتفصصه أدب يميني لكن الرجل للحق لما قرأت مقاله أن كل من هذه الأقاويل الخلط يعني والسبيل وعدم الوضوح وهذه العمومات التي يلقيها أولئك الكتاب الذين يتبعون أنهم يحملون دعوة الإسلام.
أيوه.
فأنا الحقيقة وجدتها مناسبة، قلت طبعا هذه المناسبة نكتب في الشفاعة أن أكتب في هذا الموضوع يعني. فرددت عليه نعم ليس لنا ملاذ سوى شفاعة رسول الله، وبدأت أنا أفصل وأتكلم عن الشفاعة وتكلمت ورديت عليه طبعا رد رفيع، يعني أنا أردت أبين قلت إنه هذا يعني حصل لي كان في كلامه.
هذا موجود عندي
بس انا وضع
لا
لا موجود عندي في المكتب، انا هو علي قلت عن هذا في لا دفاع عن السلفية لا بل دفاع عنها. المهم هذا رد يعني رد في وقت التفاول
وين؟
في جريدة
نفس الجريدة
في موقع آخر يعني ليس في مكان مقالة يأثير بالعادة من المقالة إلى صفحة خاصة ويشار فيها ويشار إلى الصفحة الأولى في المقالة. فإجى علي رد عليه رد طويل يعني رد علمي رصين وتبع يعني صفحات وزكوات كلها، وهي طبعا تحتاج الحقيقة طارئ الجيد اللي يعرف الحق من الباطل بمجرد أن يقرأ مقال يحكم عليه، إلا أنه علي كان دقيق جدا واستغرب كل هناك في هذا المقال القصير الذي كتبه، وكتب رد يعني سواء ممكن 20 صحيفة ذكرت كذا على الناس
الجريدة
قلت وعجبت أن يكون رسالة صغيرة فلي وضعها ذكرت ما استطعت أني أنا أكون يعني أكتب أخذنا له بالكتب المقال له يعني طريقة الفاصة بإطلاق بالعامة يعني هذا الفاصة حقيقة. فالشاهد انه علي هذا الولد اللي هو حسن السقاف هذا الان بين الغماليين والحبشيين استفحوا حول بعض هؤلاء شباب جايين من لبنان من ثلاثه وذهب واقام عند الغمالي في المغرب مكث قرابة اسبوعين كما علمت جاي عند الاستاذ احمد ابو منير اذا كل هذا الكلام يعني
هو بحاجه هنا
عند الاستاذ احمد لا هو جاي يعني الغرض
التسمية ثم ولد فار يعني. ومن الأشياء اللي حكيمية يقول والله كويس حقيقة جيد أن يكون أن تكون يعني هذه العلم والمعنى ودائما أن يكون هناك اختلاف كل هذا طبيعة الأشياء أن يكون هناك اختلاف بين الطرف والطلبة العلم لكن لا يحسن مطلقا أن يكون هناك سفاهة في طرف العلم وتكلم هذا موقوف هذا موقوف
هذا مجنون
هذا
موقوف
هذا يبدو أنه يعني أخذ مدى من عبد الله الغماري غروره
كأننا
وحبه للظهور
هذا ما أفاده منه
أي نعم
في هذه الرحلة
الله اللي يسمى الصلح الساتر في أحكام صلاة المسافر الرسالة ما هي يمكن أقل من 50 صفحة قياس وسط سواء متناقض أنت يعني ما يخرج في مكان وينقض في مكان آخر وهو لا يدري ولا يشعر جاء إلى آية قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هو ادعى أن أصل صلاة السفر كما سبق بيانه فرضت تماما ثم جاء القصر وحديث عائشة بيقول كما عرفنا أنه فرضت ركعتين وركعتين فزيدت في السفر وأقرت في الخوار بيدعي أن الآية مخالفة لحديث سيدنا عائشة أنا قلت له ورد عليه الآية بتقرر القصر لكن هذا القصر متى كان الآية لا تتعرض له والسيدة عائشة تبين أن أصل الصلاة فرضت ركعتين وبعدين زيدت في السفر هذه الزيادة هي التي أشار إليها القرآن أنها قصر فكيف أن تضرب حديث عائشة بمثل هذه الآية يعني الكلام تناقض غريب وعجيب جدا وكذلك يضرب حديث سيدة عائشة بحديث إن الله وضع الصيام وشطر الصلاة على المسافر يقول حديث عائشة ضد هذا الحديث وهذا حديث صحيح وين التعارض عائشة بتقول فرضت صلاة المسافر ركعتين ركعتين زيدت في السفر هذه الزيادة التي زيدت قصرت نص الحديث والآية وهي تقول في رواية في صحيح البخاري أن الرسول ظل يصلي ركعتين ركعتين في السفر وفي الحضر حتى جاء إلى المدينة هناك زيادة في صلاة الحضر هذه الزيادة التي زيدت في صلاة الحضر فيما بعد 16 سنة كما هو معلوم نزلت آية القصر فيما بعد لأنه نزلت في المدينة فما في تعارض إطلاقا بين الآية والحديث من جهة وبين بينهما وحديث عائشة من جهة أخرى مخ معفن الله وكم له من مثل هذه الأمثلة وبعدين شريط اللسان خاصة على ابن تيمية وعلى العلماء بصورة عامة لكن بنسبة متفاوتة. لا يجب هالكم
من هذا بهذا الانتين
سبحان الله
ماذا
صنع لهؤلاء؟ الله أكبر
والله ما
صنع ما صنع الرسول الكفار دعاهم إلى الحق فأبوا وعادوهم. أنا اجتمعت مع عبد الله مرة واحدة في طلجة واحتاجوا عليه بعض أخواننا اللي كانوا سابقا من أخوانه أخوان مغماري احتاجوا عليه حتى جمعونا في مسجد وأرادوا أنه بالتعبير الثاني يعلقوها بناتنا. قال هو أنا ما جئت في هذا فأبى أن يدخل في بحث أو في نقاش.
الله في بورك
شيء غريب قلت مرة من قريب ومرة من بعيد متناقضات. عندنا ثلاث أخوة في دمشق واحد سلفي وآخر نقشبندي وثالث شيخي من جماعة أمين شيخه إذا تسمعوا فيه. هذا بدأ تقول عنه ملحد لأنه عنده الشرع والقرآن فقط والأحاديث حسب كيفه اللي بصح عقله صحيح داخلي. هذا كان له مريد اسمه عبد الهادي الباني زوجه بنت من بناته ومات وصار خليفة من بعده إما بتوصية منه أو جماعته إلى أمين شيخه كان من جماعة أمين كفتارو اللي هو والد أمين شيخه أمين كفتارو
أحمد
أبوه اسمه أمين كفتارو أبو الشيخ أحمد اللي هو مفتي سوريا الآن. لما مات أمين كفتارو حطوا ابنه شبيب يومئذ أحمد كفتارو خليفته من بعد أبوه. أمين شيخه تلميذ بار من تلاميذ أحمد كفتارو أمين شيخه تلميذ بار لأمين كفتارو على حسب التقاليد من تبعه في التاريخ. ولاد الله يستسلم للشيخ الجديد أحمد كفتارو هو أد أولاده. عاش بسنين ما أذكرها وهو تلميذ لأحمد كفتارو وأنا شفت مرة بقبل إيده وهو عملاق طويل كفتارو ما هو يعني إلى القصر هو أقرب. بعد ذلك فالأولى بأنه انفصل عن أحمد كفتارو وتريس هو على الجماعة كان من جماعته هذا عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني من جماعة أمين شيخه ينكر الشفاعة الرسول يوم القيامة والأنبياء يعني أشبه بالقاديانيين تماما ما في عنده النظام إلا القرآن حسب عقله ونفهمه. أخوهم الثاني اسمه بشير الباني من تلامذة أحمد كفتارو. أخوهم الثالث من أخواننا السلفيين عبد الرحمن الباني وهو الآن في الرياض. ثلاث أخوي كل واحد في مشرب وجدت هدوني غضاريين أكثر من ثلاثة بس عرفت منهم ثلاثة عرفتهم شخصيا. هذا عبد الله الغماري اجتمعت فيه في طنجة. أحمد غماري إجا لدمشق كما ذكرنا. أخوهم الثالث محمد الزمزمي زرته في بيته أكثر من مرة وبعدين قامت مجادلة حادة جدا بيني وبينه بحضور الأستاذ البنا حول الصفات واستواء الله على عرشه. رجل أشعري معطل
في الإسرائيلية
لا هو في طنجة. هذا محمد الزمزمي هو أصله محمد غماري أخوه لأحمد ولعبد الله. الآن بين محمد الزمزمي وعبد الله الغماري ما صنع لحد ذلك والسبب والله يعلم هو أنهم يحبون هكذا أن يكون كل واحد شخص واحد. محمد الزبدبي ألف رسالة تشوفوا التناقضات شو مسميه عنواني طويل شوية، الخطر العظيم. الخطر العظيم على من يصلي الصلاة، على المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم تماما، خطر عظيم. يذهب في رسالته إلى أنه إذا صلى المسافر وراء المقيم وجب عليه إمام القصر، وإلا فالصلاة باطلة. يحتاج لماذا؟ بحديث عائشة. إيجا هذا بده يهدف هو دليله، هداك من هذا الضلال من ضلاله. في حديث في صحيح مسلم أن أحد الأفاقيين من اسمه موسى، ما أذكر موسى من مين، يسأل عبد الله بن عباس يقول له نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. كان يقول له شو رأيك؟ يقول له سنة أبي القاسم رواه مسلم في صحيحه. شو بيساوي الزمزمي؟ الزمزمي بلف على الحديث وبيقول ابن عباس يعني فقط الجملة الثانية انه المسافر بيقصر، هو يجيبه عن هذا. اما الجملة الاولى انه بيصلي وراءه تماما، هذه ما بيعنيها ابن عباس. تعطيل هو كالتعطيل في ايات الله احاديث الصلاه، لان المقصود بالتعطيل هو قلب المعاني. بناء على هذا التأويل هو بيقول المسافر يجب أن يقصر وراء المقيم، ومستند على حديث عائشة هذا الصحيح. عكس عليه عبد الله الغماني في الرجال الشهر ذكرها، ضعف حديث لالا وصح حديث ابن عباس اللي بيفصل الجواب سنة أبي القاسم، يعني أن المسافر يجب يتم. فهذا أصاب هنا وذاك أخطأ هنا. أصاب هذاك في الاحتجاج بحديث عائشة على أنه صحيح، وأخطأ هذا في تضييق هذا الحديث. فسبحان الله، وجدت دون اثنين متناقضين. أخوه أحمد وصل بين هذا وبين هذا، والغماري كثير، عفوا الزمزمي اللي هو غماري، لكن مما عكست له قلت ألغى النسبة، حط نسبة خاصة الزمزمي. كثير من أخواننا هناك لما زرتهم في المغرب لأول مرة قالوا لي بأنه هذا سلفي عن الزمزمي، وأنا كنت مطلع على بعض آثاره، أعرف من سلفيته أنه غير مخلد، وأعرف من سلفيته أنه ينكر الطرق. أما عبد الله الغماري وأحمد الغماري فدون مشايخ طرق. أي نعم. أخوه محمد الزمزمي عاكسهم في الطريق. أي نعم. ثم هم كلهم ليس لهم مذهب، وهذه حسنة لو أنهم أحسن استعمال هذا المنهج. أحمد الغماري لما جاء إلى دمشق، وأنا قلت مرة لبعض إخواننا وأنا أتحدث عن هذا اللقاء، أنا عمري ما مشيت مع رجل عالم اعترافا بفضله، عمري ما مشيت مع واحد، لأنه أكثر في بناتنا تلاقي، وإن وجد ما في هذا التقدير هذا إلا هذا أحمد الغماري لما جاء للمكتب الظاهرية، وجرى تعارف بين بعض البهوث الحديثية المحضة في أثناء الطريق، ودعته إلى الفندق. فندق في المرج اللي يسموها هناك، وطوال الطريق أنا بحاول أعرف يعني أخيط ومنطلق إلى آخره. الشاهد اللي فهمت منه بيقول عنده كتاب، شوف الغلو يعني، بيقول هو عنده كتاب ألفه في الرد على المقلدين، حمل الآيات التي نزلت على المشركين كلها على المقلدين. ويقول لك عنده كتابك أين
هو
يعني
اشترك في التقليل
لكن نحمل
عليهم.
ثلاثة اخوان اشقاء. كيف؟ ثلاثة اخوان اشقاء. في واحد اسمه عبد العزيز يمكن في مصر. لعله اكثر من اربعة. هنا اشقاء. ابوهم صاحب طريق. هذا اسمه محمد الصديق صاحب طريق.
الصديق
الغمالي. اي. اتقوا منه الطريق. وتقوا منه كمان علم الحديث، لكن الظاهر انه مثل الشيعة يعني ما انه كدون هدف الاستقامة على السنة، انما جعلوا وسيلة لإعلام للظهور ولتأييد ما هم فيه. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فما زال ربك أنعم عليك وزوجك ببنت صالحة إن شاء الله وحصن نفسك بها وتحصنت هي بك، فهذا يحتاج لشكر منك لربك. وظاهر أن 80 جماعة منك وعد أو شبه وعد لأنك يعني تأتي عن لحيتك هذه التي ترميها أرضا. هم ينتظروني وفاء في عندك مانع يعني سبب؟ أنا بعتقد في مانع مش ممكن. أنا مش ممكن أتصور أنك أنت رجل مؤمن ومسلم وتعرف أنه وعفاء اللحي فرض وحالف اللحي فاسق إلا يكون في هناك مانع، لكن هذا المانع يمكن أنت يعني تودى لذهنك أنه لما أنا بجزم أنه في مانع يمكن فسر بمانع مادي، مش ضروري يكون المانع مادي، يمكن يكون المانع نفسي، هناك مانع من النفس فهي التي تصد عن طاعة الله وعن اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن ربنا على لسان نبينا كلفنا بأن نحلق اللحية وما حلقنا من أول الله بدها حركة، يعني نجيب موسى تكون موسى حادة ماضية ونحط دأبنا بدأب لحيتنا ونحط وشنا أمام مرايتنا، هاي بدها شغلة. لكن القضية بالعكس، ربك بيقول لك مثل ما خلقت لك يا اتركها، أنا أسهل هذا الواقع ولا هداك الصورة اللي صورناها؟ هذه أسهل. وشو اللي عم يخلينا ده نحن نستصعب السهل ونستسهل الصعب؟ لابد في شيء، لكن الشيء مش ضروري يكون بقى مادي كما قلنا، هو نفسي. لا تقول ما في شيء لأنه بيكون يعني عم تكابر، لأنه ما في مسبب إلا وله سبب، خاصة إذا كان إيه، إذا كان يعني مسبب مخالف للشرع. واحد نعم إذا كفي
لا بتحمل الغيوم
هي. أنا قلت له في سبب أو ما في سبب، قلت له مش معقول، لابد ما يكون في سبب. لكن أنا عملت أول كلام، ولا ما قلت له يمكن هو فين إنه في سبب مادي، يعني انه يكون موظف مثلا ومتبعه الى اخره، لكن لا، في سبب نفسي، في سبب نفسي.
صحيح.
يعني نحن بدنا نصلي
المرأة للعمرة، العمرة يعني إذا اقترعت مع أكثر من امرأة يعني
مع النساء في قرية ما يعبرون.
نعم
إيه. نعم إيه. لأن الحديث صريح إلا ومعها محرم، وهي قصة النساء في قرية أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى نص، بعدين في حوادث تنبي بأنه القضية نظرية ما هي عملية. وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادر للذهن أنه رجل فقيه وعالم بيألف مثل هذا الكتاب، بقصة عجيبة جدا في عبرة للنساء اللي بيتورطوا بمثل هذه الفتوى. بيحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء، وطبعا بطريق السفينة في البحر. نعم أحسن. هل يقرأ؟ لكن نحن نشير إلى موضع العبرة في الموضوع. المرأة هذه وهي راجعة مع النساء من الحج في السفينة، وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن، فأخرى غارت بأختها فسارعت إلى السكين تريد أن تقطع عضو رجل وقد انتعب، ومجرد ما قبضت عليها التقت وفعل بها ما فعل بغيرها. هذول النساء الثقات، لذلك يجب على المسلم أن يقف عند حديث الرسول عليه السلام إلا ومعها محرم، ولا التفت كثيرا إلى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام.
ما تذكر من موضوع العرف في مفهوم السفر الشرعي اللي به يعني تقتل الصلاة ويقتل الصائم؟
أولا هذا فصل منفصل، يعني
فصل منفصل.
نقطة حديثية، تعرف النقطة الحديثية؟ كانوا عندنا السلاح لما تنتهي العبارة كتابة يكتبوا بدل النقطة دائرة صغيرة، فإذا قبل الكتاب يعني تصحيحا خشية السقط أو التعليق أو ما شابه ذلك حط النقطة وسط الدائرة أنه هذا كتاب موثوق محقق مصحح، وعلى قد حطوا النقطة صغيرة يعني.
بقول بالنسبة كون أنه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مدة السفر، شو هو السفر اللي به يعني تقصر الصلاة ويقصر الصائم في رمضان؟ فصار خلافات كما لا يصح بين الأئمة وبين الصحابة أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيرهم. فأنا حسب ما فهمت إنه العرف يحكم، ما فيش نص، يعني بنمشي بالتسلسل، فبنصل إلى إنه العرف هو إيش المحكم في هذا الموضوع. يعني العرف مختلف بين الناس، قد يكون عند هذا السفر وقد يكون عند ذاك غير سفر وهكذا، والشرع عادة لا يكون هكذا إنه هذا جائز وهذا مش جائز وهالخلاف في هذا. فبدنا الحكم في الموضوع، ومين يعني غير ابن تيمية قال انه والله العرف يحكم في مثل هذا الموضوع، على اعتبار انه هذا الامر كما يعني عرفت انا انه ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة أن العرف محكم في هذا الأمر. فكلمة سفر يعني كثير يختلف فيها كثير جدا.
فهم يعبر عن تعريف قائم في إذهان المسلمين الذين خطموا بالآيات والأحاديث التي يذكر فيها لفظ السفر. فابن تيمية جاء بشيء جديد، يعني حينما قال ربنا عز وجل أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكلمة الغائط لما يفسر ابن تيمية ما بيجيب معنى جديد، وإنما هو بينقل معنى القديم المعروف. لكن معنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروا لأنه ما كانوا بحاجة إليه، هذا ما كانوا بحاجة إليه، مثل علم النحو والصرف، فإن كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، لكن ما كانوا بحاجة إلى وضع قواعد تبين توضح متى الفاعل المفعول به يرفع ويمسح إلى آخره. فابن تيمية لما قال إنه السفر يعود تعريفه إلى العرب، هو ما عم يجيب تفسير من عنده، وإنما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هو بيقول مرجع في هذا الأمر. أليس هذا رأي له؟ إنما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن. هذا من جهة. من جهة أخرى قولك إنما كان عند زيد من الناس عرفا فقد يقاربه غيره، هذا ليس له علاقة بالعرف، هذا رأي شخصي. العرف هو عرف الشعب، عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما، مش فرد من الأفراد التي فيها اختلاف قضية. يعني أنت على الأقل ذكرت شخص، القضية مو قضية شخصية، قضية الجماعة، فحينئذ ما في اختلاف.
يعني بجد مثلا بصراحة احنا بنروح على مثلا الغور رحلات كثيرة.
هاي ذكرتني على
مين بيقول من الغور ان شاء الله؟
احنا حسب ما قرأنا في المأثورات
دي بيقول الآن انه اللي رايح على الغور انا مسافر، هذا هو. فإذا تفصل الإنسان بمين جاء
قول أخلاق الصحابة إنه لو سفرت ميلا لقصد، احنا معتمدين على هذا
القضية. نقصت ما بنيت، كنت عم تحكي عن العرف في السفر، هلا رجعت المساجد المعدلة.
لا اعتبرناه يوجد عرف في مثل هذا الفعل، لا اعتبرناه اللي هو إنه العرف محكم في هذا.
عجيب، ولك رجعت تبحث.
أنا ببحث بأشوف من وين إجا العرف، يعني ليش ابن تيمية قال العرف؟
أنت عرفت الآن من إجا، وقلنا لك كيف أنه بلغنا عنك أنت بالغور بتخسر، طيب هذا من سفر يعرف الناس جميعا، ليش عم تخسر إذن؟ رجعت تقول إذا إيش خرجت أو سافرت إلى قصرت. هذا بيأكد لك أن السفر ليس له مسافات محدودة. طيب لكن هو إذا كان سافر ميلا، هل كان سفرا عنده أم لا؟
واللي يبدو أنه كان عنده سفر خير ما.
فإذا سافر أقل من ميل مثلا، يا ترى يعتبر سفر ولا لا؟ ما تدري، ما تدري، بجوز يكون سفر أخرى.